أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العلي العظيم. حرم الإسلام الغيبة واعتبرها من أكابر الذنوب والآثام لما لها من آثار سيئة ومساوئ عديدة في حياة المجتمعات الإنسانية والمسلمة. فالغيبة هي معول هدم لكيان المجتمع، ولا تقتصر آثارها على الأفراد أو على البعد الشخصي، وإنما الغيبة يمتد أثرها إلى الناس، يمتد أثرها لما تخلقه من فرقة وكراهية بين أفراد المجتمع. فمن الطبيعي جدا إذا عرف الإنسان بأن شخصا يتحدث ضده ويتكلم عليه وينتقص منه، فإن هذا يؤدي إلى النفور من ذلك الشخص وإلى كراهيته وإلى الابتعاد عنه، وهذا يؤدي إذا انتشرت ظاهرة الغيبة يؤدي إلى تنافر الناس بعضهم عن البعض الآخر. ولذلك نجد أن القرآن الكريم يشبه المغتاب بآكل لحم الإنسان الميت. يعني هذا يدل على بشاعة الغيبة. كيف أن الإنسان تصور أنك أنت تروح تأكل لحم إنسان ميت؟ الإنسان الميت عادة واحد، بعض الناس أصلا يشوف إنسان ميت يبتعد عنه، فما بالك أن تأكل من لحمه؟ هذا تشبيه، لكنه تشبيه يدل على بشاعة جريمة الغيبة. وللأسف الآن أصبحت الغيبة في مجتمعنا وكأنها شيء عادي، كأنها ليست من المحرمات، بينما بنص القرآن الكريم حرم القرآن الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، شوف القرآن جابها بصيغة الجمع، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يعني الإنسان إذا اقترف الغيبة ماذا عليه؟ عليه أن يتوب. نأتي الآن، ما هي الغيبة؟ ماذا نقصد بالغيبة؟ الغيبة هي أن تذكر أخاك المؤمن في غيبته. الغيبة مأخوذة من غيبة من تغتابه، أن تذكر أخاك المؤمن في غيبته ما يكره، سواء كان ذلك بالقول أم بالفعل، بالكتابة أم بالتصريح. فلو قلت مثلا أن فلانا من الناس أناني أو متكبر أو كذوب أو جبان أو ما أشبه ذلك من الألفاظ، ألا يكره أن توصمه بتلك الصفات؟ جواب نعم. إذن هذه هي الغيبة، الغيبة لما فيها من انتقاص للمغتاب. طيب إذا الإنسان اغتاب شخصا في حضرتك، ماذا عليك أن تفعل؟ هنا بعض الأحيان بعض في بعض الأوقات الإنسان يذهب مجلس، يروح مكان، في ناس، مجموعة من الناس، وأصبح بعض المجالس للأسف هذا يعني منتشر عندهم هذا المرض، مرض الغيبة. فلان في كذي وفلان في كذي وعلان في كذا وهذا كذي والجماعة الفلانية كذا والجماعة الفلانية هكذا ومن هالكلام هذا. انت اذا ذهبت الى مجلس فيه الغيبة وهي محرمة ماذا عليك ان تفعل؟ اولا تستنكر ذلك بلسانك، ثم عليك ان ترد عن اخيك المؤمن، تدافع عن، اذا انسان مؤمن يغتاب في حضرتك، انت والله مو تفتح ادائك وتستمع عدل، لا، انت في الحالة تكون شريكا في الاثم، وانما عليك ان ترد، تدافع عن اخيك المؤمن وتقول لهم هذه غيبة، هذا حرام، هذا ما يجوز، ترد عنهم وتبين فضاء اخيك المؤمن، تدافع عن. في الحديث الشريف من رد عن عرض أخيه المسلم وجبت له الجنة البتة، يعني قطعا. زين، إذا ما تستطيع، لا تستطيع ترد، وإذا نهيتهم عن هذا المنكر لا يستجيبون لك، ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تخرج من هذا المجلس، تفر بدينك من هذا المجلس، عليك تقوم وتخرج، تطلع من هذا المجلس. وهذا كان دأب بعض العلماء والأولياء الصالحين. ينقل عن المرجع الديني المرحوم السيد السبزواري رحمة الله عليه، هذا إلى عهد قريب توفى في النجف الأشراف، كان عندما يأتي شخص يتكلم على أحد العلماء أو أحد الأشخاص ينهى، فإن لم ينتهي طرده من المجلس. إذن الإنسان عليه أن ينهى شخص، خصوصا إذا المجلس مجلس تنهى عن الغيبة، ما انتهى، إذا مو مجلس عليك أن تخرج من هذا المجلس حتى لا تكون شريكا في الإثم. والأحاديث عندنا في ذم الغيبة بيان مساوئها متواترة ومتكاثرة. نكتفي بالحديث الإمام الصادق عليه السلام الذي قال فيه: الغيبة حرام على كل مسلم، يعني كل مسلم، كل مؤمن حرام أن تغتابه، لأنها تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أنت تعمل حسنات ولك حسنات، لما تغتاب إنسان هذه حسناتك تذهب إليه، تذهب لمن استغفرته. إلى حديث في هذا الجانب في النهي عن الغيبة وكثيرة جدا، ولا في خلاف ولا جدال في حرمة الغيبة. إذن الغيبة من المحرمات المؤكدة، لكن هناك بعض الموارد التي استثناها الفقهاء في جواز الغيبة، هناك موارد يجوز فيها الغيبة، الأصل الغيبة حرام كما قلنا، لكن هناك موارد محددة. من هذه الموارد: أولا المتجاهر بالفسق، إذا إنسان متجاهر بالفسق والعصيان، يشرب الخمر ويتجاهر بذلك، يزني ويتجاهر بالزنا والعياذ بالله، يعمل المنكرات ويتجاهر، فهذا أسقط حرمة نفسه، فيجوز الآخرين أيضا يسقطوا حرمته، لا غيبة لمتجاهر بالفسق. فهذا الذي متجاهر بالفسق هذا ما له غيبة في الموارد التي يعمل فيها المنكرات. الأمر الثاني: نصح المستشير. لو استشارك شخص في قضايا مهمة كالزواج مثلا، عن امرأة أو عن زوج، زوجة أو زوج، استشارك، أنت لازم تكون أمين في الاستشارة، فيجوز لك في هذه الحالة من باب الأمانة والاستشارة أن تقول ما تعرفه من العيوب عن الشخص الذي يسأل عنك، لأن هذه القضية محدودة وخاصة، ويترتب عليها أيضا مستقبل هؤلاء الزوج والزوجة. الأمر الثالث: الشهادة عند القاضي. إذا أنت تعرف فلان عمل جريمة معينة أو عمل قبيحا معينا وتريد تشهد عند القاضي يجوز لك أيضا أن تقول ما تعرفه عن جريمة المجرم. الأمر الرابع المتكلم عمن ظلمه. المتكلم إذا واحد ظلمه شخص يجوز له أن يجهر بظلامته في حدود ظلامته عن الشخص الذي ظلمه. الأمر الخامس رد الدعاوى الكاذبة. لو إنسان ادعى شيئا ليس له، نفترض واحد ادعى أنه مجتهد وهو ليس بمجتهد، ادعى أنه مرجع وهو ليس أهلا للمرجعية، ادعى نسبا معينا أنه ينتسب إلى السادة مثلا وهو ليس بسيد، أو ادعى أنه ينتسب للقبيلة الفلانية وهذا ليس صحيحا وما شابه ذلك. يعني ادعاء النسب زورا وكذبا. وهذه من الموارد، وهناك موارد أخرى مذكورة مفصلا في الفقه استثنى الفقهاء فيها جواز الغيبة، لكن في الأصل الغيبة محرمة. زين، كفارة الغيبة ما هي؟ إذا الإنسان ابتلي بهذا المرض، وقلما إلا من عصمه الله من لا يبتلى بهذه الجريمة، بهذا الذنب، أن الإنسان يغتاب الآخرين، يغتاب المؤمنين. شوف الإنسان يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويخمس ويفعل الطيبات لكنه يغتاب، لأنه كما قلنا صارت الغيبة نتيجة تهاون الناس فيها وعدم استنكارهم، عدم استنكارهم لغيبة المؤمنين لبعضهم البعض. بل بالعكس الناس سبحان الله يعني في الفضائح يستمعون إليها وينشرونها، وفي الأشياء الحسنة يكتمونها ولا يتحدثون عنها، وهذه من وساوس الشيطان. زين، إذا الإنسان ابتلي بهذا المرض، بهذا الذن، ويعرف أنه اغتاب فلان وفلان وفلان وفلان، ماذا عليه أن يعني؟ ما هي الكفارة؟ ما هي كفارة الاغتياب؟ إن كان حيا فعليك بالذهاب إليه وطلب التحلل منه وإبراء الذمة، فإن عفا وصفى فبها، انتهت المشكلة. بعد إذا صفح صاحب من يعني أن هذا اعتداء، اعتداء معنوي على الشخص. الآن الاعتداء المادي كل الناس يستنكروه، لو إنسان سرق من بيت شخص، أخذ مثلا سيارة شخص، أخذ أموال شخص، الناس يستنكروا عليه، هذا اعتداء مادي. الاعتداء المعنوي، الاعتداء على الأعراض والكرامات الناس، هذا اعتداء أيضا معنوي على الناس. أنت اعتديت عليه معنويا وانتهكت عرضه وانتهكت مكانته، إذا في الحالة ما هو الحل؟ تروح تستبيح منه، فإن عفى وصفح بها. إذا ما عفى وصفح، أو إذا كان الذهاب إليه يزعجه، يسبب له هم جديد، أنت هم بالإضافة له بالغيبة، إلا اغتبت إذا رحت وقلت له ترى يا فلان اغتبته، يمكن هو ما يدري أنك أنت اغتبته، هو أيضا ينصاب بالهم، شلون فلان يغتابني، سبب له إزعاج، أو سبب فتنة، ممكن تكون مشكلة كبيرة بين عائلتين مثلا، أو بين قبيلتين، أو بين طرفين، تصير فتنة كبيرة. بعض الأمور تبدأ صغيرة بس تتطور 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 فتتحول إلى مشكلة كبيرة. في هذه الحالة ماذا تفعل؟ عليك ألا تذهب إليه، وإنما تستغفر عنه، تستغفر عنه في السر، وتطلب من الله العفو وأن يرضيه الله عنك بما شاء. وإن كان ميتا، اغتبت إنسان مؤمن أو عدة مؤمنين وماتوا، الآن شلون تروح تستسميح منهم؟ أيضا نفس القضية، عليك أن تستغفر الله مما فعلت وتتوب إليه، ثم تستغفر عنه وتطلب العفو الله تعالى. ولذلك شوف الآية في آخرها ماذا تقول؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لأن هذا الغيبة هذا مرض وكثير من الناس مبتلين فيه. فإذا لما الغيبة من مساوئ ولما لها من آثار سيئة على المجتمع ولما فيه من ضرر على تماسك المجتمع ووحدة المجتمع، الإسلام حرم أشد التحريم هذا الأمر. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فإذا على الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يدرب نفسه ولسانه، ينزه لسانه عن الغيبة والنميمة وقول الزور والبهتان والكذب، هذا من آفات اللسان. الإنسان دائما عليه أن يدرب نفسه، يعود نفسه. إذا الإنسان اعتاد على الكلام الطيب، على الكلام الحسن، على الكلام الذي فيه فائدة، المرء ومعتاد. وعلينا أن نعود أنفسنا على ذكر إخواننا المؤمنين، نرفع من شأن بعضنا البعض، نمدح من بعضنا البعض، نظهر الأشياء الحسنة في بعضنا البعض، ونستر عما نعلمه من زلات وعيوب الآخرين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن ينزه ألسنتنا عما حرمه الله سبحانه وتعالى، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.